بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا تطلب من الله عز وجل الشفاعة عند الخلق، وإنما تطلب منه سبحانه وتعالى، ولا يطلب منه أن يشفع عند المخلوق، بل يأمر سبحانه وتعالى، فهو أعز وأجل من أن يطلب منه الشفاعة عند مخلوق. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال: وذكر الحديث رواه أبو داود، ولكن هذا الحديث فيه عنعنة ابن إسحاق. ابن إسحاق حسن الحديث ولكنه مدلس وقد عنعن. وفيه جبير بن محمد حفيد جبير بن مطعم، جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو مجهول. والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 2639، 2000. قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال علامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، فالله سبحانه هو الكبير المتعال، والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه، في قوله: نستشفع بالله عليك، هذا محرم. قوله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، كان من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات 57، كان سبب إسلامه سماعه لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء في شأن أسارى بدر، جاء في شأن أسارى بدر وفي العام الثاني، وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام مما يقرأ وهو يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير. وهذا عظيم تأثير كلام الله على القلوب، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. وهذا يدلك على أن العناية بكتاب الله مهمة جدا لصلاح القلب، فكل مسلم يحتاج إلى تلاوة كتاب الله وتدبر آياته، وكما قال ابن القيم هكذا بنحو كلام شيخه: لا أنفع للعبد ولا أنفع للقلب من تدبر كلام الله، فهو غذاء هذه الأرواح، ولذلك تجد من أعظم أسباب دوام الاستقامة في العبد وصلاح حاله تعاهده لكتاب الله تلاوة تدبرا وعملا، بخلاف المعرض الهاجر لكتاب الله فإنه يعرض نفسه لتسلط الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والمطعم بن عدي ذكروا عنه أنه كان ممن سعى في نقض الصحيفة، صحيفة الظلم التي تمالأت فيها قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب وحصرهم في شعب أبي طالب 3 سنين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد مكافأة، قال لو كان المطعم بن عدي حي، لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النثنى أسرى الكفار لتركتهم له. قولوا يا رسول الله نهكت الأنفس، نهكت بضم النون أي جهدت أو جهدت كما في بعض الألفاظ، وضعفت وقلت وضنيت ودنفت، ألفاظ مترادفة. نهكا فهي منهوكة، وجاع العيال وهلكت الأموال. قال ولفظه جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وهذا قد وردت فيه الأدلة في الصحيحين في حديث أنس، لكن غير ذكر ما بقي من الاستشفاع بالله على رسوله في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء رجل ودخل من الباب وقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا، ولا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إلا في الدعاء للاستسقاء فقط، ولا يشرع حتى في الدعاء في آخرها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل من منبره إلا والماء قد نزل على سقف المسجد وكان من جريد النخل، وصار قطرات الماء تتحادر من لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استجاب الله دعاء وبقوا على ذلك الحال سبتا يسقون ولا يرون الشمس. قوله فاستسقي لنا ربك أي اسأله أن يسقينا، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، حي حاضر قادر. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال استشفاع بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه، ولذلك لم ينكروا عليه فإن دعاءه مستجاب، وكذلك كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لا تنسنا من صالح دعائك، وهو ضعيف لكن يدل على هذا المعنى كثير من الأدلة. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، في شأن أويس وتلك المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أسرع، طلبت منه الدعاء، وعمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل كنا نتوسل إليك بنبيك أن يدعو، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، وقام العباس ودعا الله عز وجل. التوسل بدعاء الصالح الرجل الصالح، وليس الدعاء التوسل إلى الله عز وجل بذاته ولا بجاهه، وإنما بدعائه. قال وأما بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استحالة ذلك منه. وأما ما ذكره الحافظ في الفتح من أن بلال بن حارث أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمتك قحطت فاستسقي لها، فقال اذهب، قال فرأى في المنام أنه قال ائتي إلى عمر، فذهب إلى عمر وطلب منه الدعاء. فالحديث هذا لا يصح، قد نبه عليه الإمام ابن باز في تعليقاته على فتح الباري، فهذا لا يصح، والأحكام إنما تقام بالأدلة الصحيحة المحتج بها. وأيضا لو احتج بمحتج فيقال له إنه إنما أمره أن يذهب إلى عمر، وعمر ما زال حيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا شيئا من نحو هذا أنهم يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر ذهب إلى العباس وقال له، طلب منه أن يدعو الله عز وجل. ولو كان يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ما عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هكذا أهل الهوى يبحثون عن المشتبهات التي هي أوهى من خيط العنكبوت. قوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله سبحان الله. قال في الحاشية لفظه فقال ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي سبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده. وهكذا كان يسبح إذا استعظم أمرا أو يكبر أو يهلل. قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع من الأعرابي هضمه لجناب الربوبية. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ قال في الحاشية ويح كلمة تقال للزجر أو للرحمة، واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع، لا تريد بها إيقاع الهلكة، وفيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجل بعظمة الله وجلاله، يعني هذا الأعرابي السائل فيه إشارة إلى قلة علمه، لأنه قال وأتدري ما الله؟ قال إن شأن الله أعظم من ذلك. قال في الحاشية أي من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. قال الشافعي إنما يشفع عند من هو أعلى منه، فهذا من أعظم النقص برب العالمين، فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، قال في الحاشية ولفظه ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، فهو رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. قد أخرج أبو الشيخ عن أبي وجرة قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة، قالوا يا رسول الله ادعو ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ها أنا أشفع إلى ربي، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسي السماوات والأرض، فيتئط من عظمته كما يئط الرحل الجديد. الله أعلم بحاله. قوله ذكر الحديث رواه أبو داود قال الذهبي بإسناد حسن ولفظه ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لها كذا، قال بأصبعه مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وفيه إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته كالقبة، وتفسير سماواته بالعلو كما فسره الصحابة وغيرهم، والأحاديث الثابتة تدل على أن العرش هو أعلى المخلوقات وأنه فوق السماوات، كما في حديث أبي هريرة في البخاري: إذا سألتم الله الفردوس إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، أو إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن والجنة فوق السماء السابعة، كما في حديث الإسراء وفي غيره. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.